أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء، وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين الشجاعة والبطولة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع، وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنحن مع كتاب شذور الذهب للشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى. حديثنا عن البناء، فنقول وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: نفعنا الله بعلمه وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين.
آمين يا رب.
ثم قلت: باب البناء. البناء ضد الإعراب.
نعم.
والمبني إما أن يضطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث.
نعم.
نحو: يتربصن ويرضعن.
يعني البناء هو ما يقابل الإعراب، وكأن الإعراب هو تغيير يلحق آخر الكلمة. وبينا أن الإعراب إما ظاهر وإما مقدر، ويقابله البناء. والبناء لزوم الكلمة حالة واحدة. إذن بين الإعراب وبين البناء تضاد، وهذا ما يسمى بالطباق. والشاعر يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. وهذا ما يسمى بطباق التضاد أو طباق الإيجاب. وأما طباق السلب فهو أن يجمع بين شيئين أحدهما مثبت والآخر منفي. خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. بدأ الشيخ يتكلم على أنواع البناء. بدأ بالمبني على السكون، وبين أن الفعل المضارع يبنى على السكون متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة، كما قال جل ذكره: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم.
نحو: يتربصن ويرضعن.
نعم.
أو الماضي المتصل بضمير رفع المتحرك، كضربت وضربنا. أو السكون أو نائبه وهو الأمر، نحو: اضرب واضرب واضرب واضربي واغزو واخشى وارمي.
نعم.
وأقول: قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب.
نعم.
فكأنني قلت: ليس البناء أثرا يجلبه العامل. نعم. يجلبه العامل في آخر الكلمة.
يعني إذا كان الإعراب هو عبارة عن أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فإذا قلنا البناء فيفهم من هذا أن البناء ليس بأثر يجلبه العامل، بمعنى أن الكلمة تلزم حالة واحدة. نعم.
وذلك كالكسرة في هؤلاء.
نعم.
فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل.
يعني أن كلمة هؤلاء من الأسماء المبنية على الكسر، وأنت ترى أنها لا تتغير مهما اختلفت العوامل. يقولون جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، فهو مبني على الكسر. هذا الاسم مبني على الكسر، فكأنه لزم حالة واحدة.
والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا.
نعم.
وذلك كلزوم هؤلاء للكسرة ومنذ للضمة وأين للفتحة. ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه.
نعم.
وذلك أنني جعلت المبني على 9 أقسام.
وهذا تقسيم بديع، جعل الشيخ رحمه الله تعالى المبني على 9 أقسام، وسيبين كل قسم على التفصيل. نعم.
الأول المبني على السكون.
نعم.
فقدمته لأنه الأصل. والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق.
يعني لما قدم المبني على السكون على بقية المبنيات؟ والجواب على هذا أن المبني على السكون هو الأصل، ومن هنا قدم المبني على السكون ثم المبني على السكون أو نائبه. نعم.
والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق.
نعم.
وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة.
نعم. يعني لما ثنى بالمبني على السكون أو نائبه؟ بنائب المبني على ثنى بالمبني على نائب السكون. لما؟ لأنه شبيه بالسكون في الخفة. نعم.
والثالث المبني على الفتح، وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه.
نعم.
والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق.
نعم.
والخامس المبني على الكسر، وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه.
جميل.
والسادس المبني على الكسر أو نائبه المذكور في الباب السابق.
نعم.
والسابع المبني على الضم.
نعم.
والثامن المبني على الضم أو نائبه. والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة.
وهذا تقسيم بديع، وسيبين هذا بالتفصيل، يبين الأنواع 9 التي بينها رحمه الله تعالى.
والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة.
نعم.
بل منه ما يبنى على السكون، وما يبنى على الفتح، وما يبنى على الكسر.
نعم.
وما يبنى على الضم.
نعم.
وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءها.
يعني بعد أن أجمل الشيخ بدأ يفصل بعد ذلك. نعم.
الباب الأول ما لزم البناء على السكون، وهو نوعان.
نعم.
أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث.
نعم.
كقوله تعالى والمطلقات يتربصن.
نعم.
والوالدات يرضعن.
نعم.
فيتربصن ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع.
نعم.
لخلوهما من الناصب والجازم.
الله. نعم.
ولكنهما لما اتصلا بنون النسوة بنيا على السكون.
يعني النوع الأول من المبني على السكون وهو مهم الفعل المضارع، فمتى يبنى المضارع على السكون؟ إن اتصلت به نون النسوة، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن. وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. وأنت ترى قوله تعالى يتربصن ويرضعن كلاهما فعل مضارع مبني على السكون. في أي محل؟ في محل رفع، إلا أنه مبني على السكون، وإنما كان في محل رفع حيث لم يسبق بناصب ولا جازم. وحينما ننظر لنون النسوة والوالدات يرضعنا، نعرب نا، نون النسوة تعرب إيه يا سادة؟ فاعل. نون النسوة فاعل، يرضعنا أولادهن وأولاد مفعول. نعم.
وهذان فعلان خبريان، خبريان لفظا طلبيان معنى.
الله. نعم.
ومثلهما يرحمك الله. وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة.
الله، شيء جميل. يعني قوله تعالى يتربصن ويرضعن، كلاهما خبر لكن ومعناهما الطلب، لكن لما عبر بالخبر؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن. الأصل ليرضعن، لكن لما عدل عن الإنشاء إلى الخبر؟ ليبين أمرا مهما، أن الأمة لا تتخلف أبدا عن إرضاع ولدها مهما حدث بينها وبين الزوج. وهذه معاني جميلة، فكأن الأمة تتلقى هذا بالقبول. ولقد وضع الله تعالى الشفقة في قلب الأمهات، فالأم لا تشبع إلا إذا شبع ولدها، ولا تفرح إلا إذا فرح ولدها. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. هذه هي الأم المثالية. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهذا كلام جميل. نعم.
وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة.
نعم.
فكأنهن امتثلن فهما مخبر بموجودين.
نعم.
الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك.
نعم.
نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا زيدا.
نعم.
والأصل فيه ضرب بالفتح.
نعم.
فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك.
نعم.
وهو التاء في المثل الثلاثة الأول.
نعم.
لأنها فاعل، ونا في المثال الرابع وهما متحركان.
عظيم. يعني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. ضمير رفع المتحرك مثلا تاء الفاعل، وأنتم تعلمون أن تاء الفاعل تضم وتفتح وتكسر، فمتى تضم؟ تضم للمتكلم قمت، وتفتح للمخاطب قمت، وتكسر للمخاطبة قمت. فالماضي يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ومن ذلك ناء الدالة على الفاعل فاعلين كذلك. نعم.
وأعني بذلك أن التاء متحركة والحرف المتصل بالفعل من ناء وهو النون متحرك.
نعم. صح.
فلذلك بنيت الأمثلة على السكون.
جميل.
واحترزت بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النصب، فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه على الفتح، على الفتح الذي هو الأصل فيه.
نعم.
نحو ضربك زيد.
الله. ضربك زيد، وهنا ملحظ لطيف، لما قيد الضمير بضمير الرفع المتحرك؟ احترازا عن أن الفعل لو اتصل به ضمير نصب فإنه لا يؤثر فيه، بل يبنى على الفتح، مثل ضربك زيد. وأنتم تعلمون أن الكاف هنا تعرب في محل نصب مفعول، وزيد هو الفاعل، والخلاصة أن الفعل الماضي يبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل مثلا، فإن اتصل به ضمير منصوب فإنه لا يؤثر فيه فيبنى على الفتح كما يقال ضربك زيد.
نحو ضربك زيد وضربنا زيد.
نعم.
وبتقييده بالمتحرك.
لكن هنا نعربها ايه؟ ضربنا زيد
في محل نصب.
نا مفعول. نا مفعول في محل نصب، وزيد فاعل. واحب ان اقول نا تصلح للامور الثلاثه، للرفع والنصب والجر. للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. اعرف بنا، هنا الضمير في محل جر، بنا، إننا في محل نصب، نلنا في محل رفع، فتنبهوا إلى هذا. نعم.
وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن نحو ضرب وضربوا.
نعم.
فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا، بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحة ويضم قبل الواو كما مثلنا.
الله. ضرب هنا ضمير، والضمير هنا فاعل، لكن ما نوع الضمير هنا؟ ضمير رفع ساكن، والمراد عندنا ضمير الرفع المتحرك. فإن كان ضمير الرفع ساكن مثل مثلا ضار ضربا، صح هذا المثال مرة أخرى، مثل
ضرب وضربوا.
ضرب وضربوا، فهنا نرى أن الفعل في ضار ضربا اتصل به ألف اثنين، فبني على أي شيء؟ لا، بني على الفتح، على الفتح. وضربوا اتصل به واو الجماعة ولم يبنى على السكون. نعم.
وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى.
نعم.
ونحو دعوا هنالك ثبورا، فالأصل. نعم. اشتروا.
نعم.
بياء مضمومة قبل الضمير الساكن.
نعم.
ودعوا بواوين أولاهما مضمومة قبل الضمير الساكن.
نعم.
ثم تحركت الياء والواو وانفتح.
نعم.
ما قبلهما.
نعم.
فقلبتا ألفين.
نعم.
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين.
نعم.
ومعنى دعوا هنالك ثبورا.
لا، مرة أخرى هذه العبارة. وأما نقرأ هذه العبارة مرة أخرى. أيوة. اشتروا الضلالة.
وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى.
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وأحب قبل أن أدخل في الموضوع أحب أن أقول في قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، هذه استعارة تصريحية مرشحة. لما؟ حيث شبه الاستبدال بالشراء ثم حذف المشبه وهو الاستبدال وصرح بالمشبه به وهو الشراء على جهة الاستعارة التصريحية، ثم رشحها بقوله فما ربحت تجارتهم، فذكر الربح والتجارة على طريق الترشيح. ولذلك يقال إن أقوى أنواع الاستعارات هي المرشحة ثم المطلقة ثم المجردة. نعود إلى الآية مرة أخرى، فيقول تعالى
أما نحو اشتروا الضلالة بالهدى.
نعم.
ونحو دعوا هنالك ثبورا.
نعم.
فالأصل اشتروا.
اشترى
يو.
نعم.
بياء مضمومة قبل الضمير الساكن.
نعم.
ودعوا
بواوين. نعم.
أولاهما مضمومة قبل الضمير الساكن.
نعم.
ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما.
تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما، فماذا حدث؟
قلبتا
ألف. نعم.
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين.
جميل.
ومعنى دعوا هنالك ثبورا قالوا يا ثبوراه أي يا هلاكاه.
الثبور دعوا هنالك ثبورا، الثبور هو الهلاك والعياذ بالله تعالى. ولذلك لما قرأت في تفسير النيسابوري وجدت في الفاتحة شيئا لطيفا، هو أن سورة الفاتحة ليس فيها ثاء، ليس فيها ثاء ولا جيم ولا خاء ولا شين ولا ظاء ولا فاء. لما؟ قالوا لأن الثاء إشارة إلى الثبور وهو العذاب، والجيم تشير إلى جهنم، والخاء تشير إلى الخزي، والظاء تشير إلى لظى، والزاي تشير إلى الزفير، والشين تشير إلى الشهيق، والفاء تشير إلى الفراق. فمن قرأ الفاتحة مخلصا لله تعالى نجاه الله من جميع الأهوال، وهذه فائدة جميلة. ومن أراد المزيد فعليه بتفسير الإمام النيسابوري، يجد هذا الكلام هناك مستوفى. فإلى هناك
فضل. الباب الثاني: ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وهو نوع واحد.
نعم.
وهو فعل الأمر.
نعم.
وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه.
نعم.
فيبنى على السكون في نحو اضرب، وعلى حذف النون في نحو اضربا والضرب، وعلى حذف حرف العلة في نحو اغزو واخشى وارمو.
نعم.
ومن غريب ما يحكى أن
وقفة صغيرة، بدأ الشيخ رحمه الله أن يتكلم على المبني على السكون أو على السكون أو نائبه، وبين أنه هو شيء واحد فعل الأمر، ونحن نعلم أن الأمر يتبع المضارع المجزوم، والأمر يبنى على ما يجزم به المضارع يا من تفهم. وعلى هذا فالأمر يبنى على السكون إن كان صحيحا الآخر، مثل اضرب. نعم. اذهب فودك من فؤادي طالق. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه كان للشافعي صديق، وكانت بينهما علاقة قوية، إلا أن هذا الصديق تشاغل عن الإمام لأنه تولى ولاية من الولايات، فكتب إليه الإمام الشافعي يقول له: اذهب فودك من فؤادي طالق، أبدا وليس طلاق ذات البين، فإن ارعويت فإنها تطليقة، ويدوم ودك لي على ثنتين، وإن امتنعت شفعتها بمثالها، فيكون تطليقين في حيضين. يسموه طلاق، طلاق في أثناء الحيض اسمه طلاق بدعي. وإن امتنعت شفعتها بمثالها لم تغن عنك ولاية السيبين. هنا يقول له: اذهب فودك من فؤادي طالق، أبدا وليس طلاق ذات البين. والشاهد هنا اذهب، اذهب فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. وهذه الأبيات موجودة في باب الأخوة والصداقة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فهي مبسوطة هناك، فمن أراد المزيد فليذهب إليها. وأما الأمر فيبنى على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ إن اتصل به إن كان من الأفعال الخمسة يعني اتصل بي ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. يقومون، هات اجزم المضارع لم يقوموا والأمر قوموا مبني على أي شيء هنا؟ حذف النون. لا حذف النون، حذف النون. وقوما حذف النون، وقومي حذف النون. والأمر يبنى على ما يجزم به المضارع يا من تفهم. وإن كان المضارع يجزم بحذف حرف العلة فكذلك الأمر يبنى على حذف حرف العلة. إذن الخلاصة أن الأمر يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر، ويبنى على نائب السكون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإنه يبنى على حذف النون، وإن كان معتلا فإنه يبنى على حذف حرف العلة.
ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل فقولا له قولا لينا.
نعم.
إن قولا مبني على حذف النون فأنكر ذلك عليه وهو قول مشهور بين الطلبة.
وهل هذا الكلام صح؟ يعني قولا هي قولا مبنية على إيه؟ قولا مبنية على حذف النون. فقولا له لما؟ لأنه اتصل به ألف اثنين، هذا هو القول الصحيح. نعم. إلا أن من يتعاطى النحو أنكر على القارئ هذا الكلام. نعم.
وهو قول مشهور بين الطلبة فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب.
صحيح. نعم.
والفاء في
هذا عيب، يعني هو أنكر على من يقول قولا مبني على حذف النون، وهذا اعتراض المعترض غير سليم، لأن قولا مبني على إيه؟ على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين. ولذلك تلاحظ أن الشيخ رحمه الله قال وممن يتعاطى النحو، يتعاطى يعني ليس بكفء في علم النحو. نعم.
والفاء في الآية الكريمة عاطفة لقولا على اذهبا.
نعم.
من قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
نعم.
وكل منهما فعل أمر وفاعل.
أيوة.
وهما مبنيان على حذف النون.
صح. يعني الفاء في قوله فقولا على أي شيء حرف عطف، قولا معطوف على اذهبا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، وكلاهما مبني على حذف النون، على حذف النون، هذا هو الإعراب الصحيح. نعم.
وله جار ومجرور متعلق بقولا.
نعم.
وسمى ابن مالك هذه اللام لام التبليغ.
نعم. أي لام؟
أي له له.
له صح، اسمها لام التبليغ. لام التبليغ. نعم. يعني بلغه.
ومثله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن.
لكن الآية فيها جمال، فقولا له قولا لينا، ولمن هذا؟ لفرعون. ولذلك قال بعض العارفين هذه إرادتك في أعدائك، قال عن فرعون فقولا له قولا لينا، هذه إرادتك في أعدائك فكيف لطفك بأوليائك. وهذه عبارة جميلة، لأن الله تعالى خاطب فرعون باللطف مع أنه عدو لله تعالى، ومع هذا قال فقولا له قولا لينا. إذا كان الله تعالى طلب من نبيه موسى وهارون أن يخاطب فرعون بهذا، فما ظنك بأولياء الله؟ العبد ولي الرب والرب ولي العبد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي هو من توالت طاعاته دون تخلخل معصية. ليست هناك معصية في الوسط. ومن أراد المزيد فعليه بمفاتيح الغيب للإمام الرازي، يجد هناك هذا مستوفى في صورة الكهف.
ومثله وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
وقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم. أن اعبدوا الله ربي وربكم.
هذه هي لام التبليغ. نعم.
وقولا مفعول مطلق.
فقولا له قولا، تعرب قولا في الآية مفعول مطلق. نعم.
ولينا صفة له.
نعم.
أي قولا متلطفا فيه ولا مغلظا عليه.
الله، هذا شيء جميل. يعني قولا له قولا لينا، يعني قولا متلطفا فيه وليس فيه غلظة ولا تغلظ عليه. نعم.
والقول اللين قد جاء مفسرا في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن
فقل هل لك إلى أن تزكى
وأهديك
إلى ربك
فتخشى.
شوف، هذا هو القول اللين. فقول له قولا لينا. ورد القول اللين في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، سورة النازعات. وهذا يسمى تفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، لأنهم سمعوا ذلك غالبا من النبي. ومن فرسان هذا المقام الإمام ابن جرير الطبري، وجاء بعده ابن كثير، وله كتاب جميل تفسير القرآن العظيم للشيخ ابن كثير، وللسيوطي كتاب بديع في التفسير بالمأثور يسمى بالدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو كتاب بديع فيه من الجمال ما فيه وفيه من الروعة ما فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.